بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الإله، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه ومصطفاه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كثير من المتابعين عندما تكلمت عن حق الزوج على زوجته، يعني تكلمنا في هذا الحق في عدة مجالس، فظن أن الأمر يتوقف عند هذا الحق. أبدا، الحقوق متكافئة، وكما أن للزوج حق على زوجته فإن للزوجة حق على زوجها. فبعد العقد، والعقد تكلمنا عنه وعن أركانه وشروطه وإعلان النكاح، والمقصود بإعلان النكاح ليس أن نسير في الطرقات ونكبر في الناس بأن فلان قد تزوج فلانة وسيبني بها الليلة، أبدا، وإنما المقصود بإعلان النكاح أن يعلم الناس أن فلانة هي زوجة فلان. وهذا الإعلان بأي صورة من الصور، بأي سبيل من السبل، ويمكن أن يكون هذا الإعلان عن طريق انتشار الخبر بأي وسيلة عرفية. فبعد العقد وبعد إعلان النكاح تصير المرأة في عصمة زوجها. وبقول هذا الكلام لأن أحيانا بعض الناس بعد العقد يطالبون العروس بمطالب وهي لا تزال في بيت أبيها، يتحكمون تحكما شديدا وهي لا تزال في بيت أبيها. ينبغي أن يكون الأمر والنهي الحقيقيين بعدما أن تنتقل إلى بيته، وأن يكون قادرا على تولي مسؤوليته. نعلم ووقفنا أن المرأة يعقد عليها، ويأتي العريس يدخل ويخرج كثيرا على مدار عدة أشهر، ثم يحدث اختلاف بسيط في نوعية الثلاجة. أبو العروسة يريدها أن تكون من نوعية معينة، والعريس يريدها من نوعية أخرى، يحدث هناك شجار وخلاف وينفسخ العقد وتطلق الفتاة المسكينة. أحيانا بسبب الخلاف بين الآباء يمكن أن يقدم الرجل على تطليق عروسته، وبالتالي لا أستطيع أن أقول بأن الرجل في العقد له ولاية تامة مطلقة على عروسه إلا إذا انتقلت في بيته. وهذه مسألة مهمة جدا حتى نزيل الحرج عن النساء، لأنه ربما الزوج يطالبها بمطلب ويقول هذا حقي، وأبوها والعائلة تطالبها بمطلب آخر، فيترتب على ذلك مشاكل جمة، والبنت المسكينة لا تدري تطيع الرجل الذي صار زوجا لها أم تطيع أباها الذي هي في بيته. ينبغي أن نميز بين الولاية الكاملة والولاية الناقصة. فولاية العاقد على عروسته ليست ولاية تامة حتى تنتقل إلى بيته، وحتى ينفق عليها، وحتى يكون مسؤولا عنها. عندئذ وعندما تكون في بيته عندئذ تكون الولاية تامة. والمقصود أنه بعد العقد وإعلان النكاح تصير المرأة في عصمة زوجها، وعندئذ يلزمه القيام بحقوقها. يبقى أول ما تنتقل إلى البيت وتصير في عصمته يلزمه القيام بالحقوق. ولنا أن نعلم بأن الرجل ليس كالمرأة، دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. الرجل ليس كالمرأة، لا في التركيب الجسماني ولا في الأخلاق ولا في كثير من المطالب، قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، يكفي أن نقول من الذي يحمل ومن الذي ينجب ومن الذي يقوم بالإرضاع. الذي يقوم بذلك المرأة، ورجل يقوم بذلك، إذن الرجل ليس كالمرأة. من الذي بيده عصمة الأمر؟ من الذي يعقد ومن الذي يطلق، الرجل أم المرأة؟ الرجل. ولهذا قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. عندما ننظر لكلمة الرجال قوامون على النساء، كلمة على فيها معنى الاستعلاء، الاستعلاء مش معناه الكبر، ولكن شيء أعلى من شيء. عندما تقول الكوب أعلى المنضدة، إذن المنضدة تحت والكوب فوق منها، فكذلك الرجال قوامون على النساء. إذن هذه الآية بهذه الأداة دلت على أن الرجال متقدمون على النساء. ولذلك على مدار التاريخ نجد أن الأصل في القيادات والرئاسات والإمارة والملك والتوجيه وعصمة أزمة الأمور في البلاد إنما تكون في يد الرجال. لم يشذ عن ذلك إلا الأفراد أشياء قليلة، ودائما الحكم لا يكون للشاذ وإنما يكون للغالب هو الأصل. عندما نقول بأن الحصان أقوى من الحمار، نحن لا نمثل الرجال بالخيل ولا النساء بالحمير، أنا بقول هذا مثال عام، فليس معنى ذلك أن كل حصان أقوى من كل حمار، ليس معنى هذا. ممكن نجد أن بعض الحمير أقوى من بعض الخيل، فليس قوة بعض الحمير على بعض الخيل معناها المساواة بين الخيل وبين الحمير. كذلك يمكن أن نجد بعض النساء قويات وبعض النساء عندهن خبرة وحكمة وحنكة، وربما تكون المرأة في حكمتها في هذه الأوقات أفضل من بعض الرجال، وربما نجد بعض النساء المدربات تدريبا رياضيا عاليا أقوى من بعض الرجال، وربما نجد بعض النساء في رجاحة العقل وبعد النظر وسياسة الأمور أفضل من بعض الرجال، ولكن ليس معنى ذلك إن المرأة أفضل من الرجل أو أعلى من الرجل، فربنا هو اللي فضل. إذن وجود نماذج من النساء أفضل من نماذج من الرجال لا يعني إن احنا نكفر بآيات الله. ربنا قال وليس الذكر كالأنثى، إذن ليس الذكر كالأنثى. يا أحبابي، هناك بعض الدول تجرى فيها الآن أبحاث قوية لإيجاد صيغة علمية يمكن للرجال بها أن يحملوا الحملة وأن يلدوا، يعني عاوزين يركبوا أرحام صناعية للرجال. يعني احنا بنقول إن الرجل ليس كالمرأة والمرأة ليس كالرجل، وإن الرجل أعلى من المرأة لأن هي بتحمل وبترضع ومش عارف إيه. طب احنا خلاص هنخلص المسألة دي، كيف هنعمل أبحاث علمية ونزرع رحم صناعي للرجل بحيث ان هي مرة تحمل وزوجها مرة يحمل، يبقى بالتبادل كده، يبقى هو زي مراته ومراته زي الرجل، الأمور واحدة. هذه الأبحاث بقت بالفشل وستبوء بالفشل حتى لو تقدم العلم، لأنها تسير في غير السنة الكونية التي أرادها الله. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأنثى بطريقة معينة وخلق الرجل بطريقة معينة، فلا يمكن أن يكون الرجل أنثى ولا الأنثى رجل، لا يمكن. ولو حدث أن هناك بعض الأشخاص في التركيب الجسماني يميل إلى الجنس الآخر، دي مسألة تانية والعلماء اختلفوا فيها، مسألة تحويل الجنس للجنس الآخر دي مسألة فيها كلام، ولكن لابد أن نؤمن بما قاله الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. تكلمت على الأداة على التي تدل على الاستعلاء، العصفور على الشجرة، إذا لا يتصور أن العصفور تحت الشجرة وإنما هو أعلى الشجرة. وهذه مسألة يعني معلومة ومسألة عرفية لا يمكن الطعن فيها. ثم قال ربنا عز وجل الرجال، الألف واللام هنا للجنس، الرجال قوامون على النساء، إذا الألف واللام هنا للجنس، فيمكن لبعض النساء أن تكون قوية، لكن الأصل أن الرجل قيم على زوجته. عندما ننظر إلى قوله تعالى قوامون، نجد إن هذه الكلمة قوامون جمع، والمفرد قوام، والمفرد قوام، إذن الرجل قوام، قوام على وزن فعال، وفعال صفة مبالغة من القيام، إذن الرجل يقوم على زوجته، يقوم على زوجته، يحفظها ويقوم برعايتها، فهو الذي يقوم بتدبير الأمر، وهو الذي يقوم بإصدار القرار، وهو الذي يقوم بتوجيه البيت، السياسة الموجودة في البيت وتدبير البيت وإمكانيات البيت، يقوم الرجل بهذه الإمكانيات. ولذلك أصعب شيء ويؤدي هذا إلى دمار البيوت عندما يشعر الرجل أنه ضيف في بيت، وأن البيت يدار من غيره، وأن كلمته غير مسموعة في هذا البيت. إذن المطلوب من هذا الرجل أن يكون كمضخة للمال، يضخ المال في هذا البيت، أما الرأي ليس له والقرار ليس له. إذن هل هذا الرجل قيم في بيته؟ اللهم لا. يبقى لابد أن الأمور ينظر إليها بصورة معتدلة وفق الآيات القرآنية، حتى لا يحدث هناك شطط أو انحراف. ويؤكد ربنا عز وجل هذا المعنى بقوله وللرجال عليهن درجة، برضه كلمة عليهن، وللرجال عليهن درجة. الدرجة هي المنزلة، واختلف العلماء لماذا صار الرجل أعلى درجة من المرأة. طبعا هذا الكلام ربما يعني يحزن بعض النساء اللائي فتن بالحضارة الغربية واللائي فتن بالعقول الشائهة، لدرجة ان بعض النساء يطالبنا بحذف نون النسوة من اللغة العربية. لا، احنا عاوزين الرجل المرأة، ما فيش فرق بين الاثنين. طب عندما نقول المرأة اكلت، يبقى التاء دي دلالة على التأنيث. لا، احنا مش عاوزين اي حاجة دلالة على التأنيث، عاوزين الرجل زي المرأة بالضبط. إذا نون النسوة تتشال وتاء التأنيث تتشال في اللغة حتى نساوي الرجل المرأة. دي مسألة في غاية يعني التعصب، وفي غاية الإجحاف، وفي غاية الجهالة، لأنهم يريدون أن يغيروا كلام الله، ويريدون أن يغيروا اللغة التي تواطأ الناس عليه. مسألة تغيير اللغة دلالة على فساد العقل، لأن اللغة دي اجتمع الناس على دلالات ألفاظها، فلو أتى أناس يريدون أن يغيروا دلالات الألفاظ فهذا أمر غير مقبول ولا يمكن التسليم به. يعني لو قلت الواحد مثلا إذا بأحضر لي كوبا من الماء، راح هذا الرجل وأحضر لي مثلا طماطم ماي أو برنجناية، أقول له دي هذا طماطم وهذا برنجان، يقول لك لا ما هو ده النهاردة اسمه مي. هذا الكلام كيف يكون؟ فدلالات الألفاظ هذه دلالات مقصودة معتبرة وتعارف الناس عليها. فمسألة الذكورة والأنوثة هذه موجودة كونا ولغة وعرفا وشرعا، فالذين يريدون أن يغيروا كلام الله أو لغة العرب أو يغيروا سنة الله تعالى الكونية، إنما ينادون على أنفسهم بالجهالة ونقص العقل. فقوله تعالى للرجال عليهن درجة، أي المنزلة. طيب ما هي المنزلة التي تميز الرجل فيها على المرأة؟ قيل رجاحة عقله وقوة بدنه ولقيامه بالإنفاق والرعاية والعناية، وقيل أن هذه الدرجة أن الله تعالى فضل الرجل على المرأة في أمور كثيرة، منها الميراث والشهادة، فشهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، فلا تستوي المرأة مع الرجل في الشهادة، وهذا في شرع الله عز وجل. وكذلك في الميراث لا يستوي الرجل مع المرأة في الميراث، بل إن الله تبارك وتعالى بين أن للذكر نصيب يعادل نصيب الأنثى مرتين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالوا هذه مزية، هذه المزية دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة. وقيل المزية لأن أصل المرأة الرجل، المزية هنا الدرجة هنا لأن أصل المرأة الرجل. فقد صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، خلقت من ضلع أعوج. وفي غير الصحيح أن هذا الضلع هو ضلع أبينا آدم، وهو الضلع الأيسر. ومعروف أن الضلع يكون به اعوجاج، الضلع لا يكون مستقيما ولكن معوج قليلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، أو قال فإنهن ضلع أعوج، إذا ذهبت تقيمه كسرت. إذن المطلوب أن يكون التوجيه من غير الشدة، بالراحة على النار الهادئة دون مشقة ودون عنف، وإنما بالرفق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. فبعد أن أثبتنا أن الرجل له مزية، وأن الرجل ليس في بيته مجرد ضيف، وإن الرجل في بيته ليس يعني عالة وليس مجرد يعني بنك يؤخذ منه المال، وإن الرجل في بيته ليس مصلحة يستفاد منه، ولكن لا قيمة له إلا ما يؤخذ منه من مصالح أبدا. إذا وقفنا على ذلك نبدأ نتكلم عن حقوق الزوجة على زوجها. الحق الذي يمكن أن نسميه بأم الحقوق، يعني أصل الحقوق، المعاشرة بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. أصل المعاشرة الممازجة والمخالطة، ده أصل المعاشرة الممازجة والمخالطة. يبقى إذن الأصل في الحياة الأسرية الممازجة والمخالطة. ولذلك بيبقى من أعظم المشاكل، وكم ده هنقول بقى إن شاء الله في مسألة تربية الأولاد، أن يكون هناك اختلاف بيني بين الرجل وزوجته، إن هو له دماغ ولها دماغ، له صفات ولها صفات، له أخلاق ولها أخلاق، له طريقة ولها طريقة. طيب كيف تحدث الممازجة؟ كيف تحدث المخالطة؟ كيف تحدث المشابهة؟ كيف تحدث المشاكلة؟ هو مثلا متعود انه يسهر وهي متعودة تنام بعد العشاء، صلي العشاء بنت ام نعسان، وهو متعود انه يسهر، ما احنا لابد نحل المشكلة دي، لابد يتحل. هو متعود انه هو يفطر بعد الظهر، متعودة تفطر هي الصبح الساعة 7، لابد نحل المشاكل دي كلها. هو متعود ان كلامه يكون واطي، هي صوتها بيجيب من البلد التاني كأن هي قد ركبت ميكروفونات في فمها، او العكس، او هو صوته عالي جدا وصوته منخفض جدا، هو عصبي جدا وهي سبحان الله. فلابد من وجود نوع من الموائمة، من المشاكلة بين الرجل وبين زوجته، لان الموائمة والمشاكلة تجعلهم يختلطوا بطريقة حسنة. يعني معلش لو احنا جبنا حاجتين ينفع يتخلطوا مع بعض ويتمزجوا مع بعض بتطلع لنا حاجة مقبولة، طب لو جبنا حاجة لا ينفع ان هي تختلط مع الشيء الاخر ما بتطلعش نتيجة. يعني لو جبنا مثلا قطعة من القلم الرصاص وجعلناها في هذا الماء ولوبنا المي، ايه اللي يحصل؟ ولا اي حاجة. طب لو جبنا شويه سكر وشويه ليمون ودوبناهم في الميه ايه اللي يحصل؟ يجي لنا عصير ليمون نقدر احنا نشربه. لماذا؟ لان يمكن لقطعه السكر مع الليمون ان تمتزج مع الماء، اذا هناك سهوله في الامتزاج. فلما كانت هناك سهوله في الامتزاج ادانا منتج كويس. اما قطعه الرصاص او القلم، لو ان حطيت القلم في الماء وقعدت اقلب فيه ولا اي شيء، ان ده جنس وده جنس تاني، الطبائع مختلفه. ولذلك الانسان، ودي نصيحه، عندما يقدم على زواج لابد ان يختار الزوجه التي يمكن اذا اختلط بها كان المنتج صحيح، ان تكون سهله بسيطه الى غير ذلك من الامور التي كلمنا فيها من قبل. والمعاشرة بالمعروف، المشابهة والمشاكلة والمقاربة في الصفات والأخلاق وما وتقارب الروح والمزاج والذوق والمنهج والطريقة والشعور والإحساس والعاطفة، الحاجات دي كلها تؤدي إلى ديمومة المودة. أول ما يروح البيت يبقى نفسه يدخل البيت، لأن هو هيدخل على نفسه. غبت بك عني فظننت أنك أني، يعني الإنسان من كثرة مشابهته بالتاني يشعر أن التاني هو نفسه، وهذا النفس هو الآخر. فكذلك الزوج مع زوجته إذا حدث بينهم نوع كبير جدا وقدر عظيم جدا من المشاكلة تنتهي إلى حسن الممازجة، تكون الحياة هادئة وتكون الحياة بينهما على السعادة. ولذلك لا بأس إن هي تتصنع لزوجها وهو يتصنع لزوجته، يتصنع نوع من التكلف. التكلف إما أن يكون مذموما مرذولا وإما أن يكون محمودا. التكلف المرذول إن الإنسان لا يتخلق بما تكلف به، يعني الإنسان يحاول إن هو يداري عيوبه بعكسها، ولكن في الحقيقة لا يجاهد قلبه أن يكون نظيفا من هذه الأخلاق المرذولة. يعني مثلا إنسان كذاب يجتهد أن يظهر للناس أنه صادق، أو إنسان ظنان يجتهد يظهر للناس أنه ليس بظنان، أو مثلا خائن أو غدار أو ما إلى ذلك يجتهد أنه يظهر أنه ليس بذلك. ممكن بالفعل يخيل على الناس أنه مش كده، لكن هذه الأخلاق أصولها موجودة في القلب. إذا لم يصلح القلب بالتكلف فهذه الأخلاق المرذولة حتما لابد أن تظهر، وعندئذ تكون المصيبة الكبيرة. هو متجوزها وهي هادئة وطيبة وتتكلم صوت بالراحة وما شاء الله، وبعدين بعد كم شهر اتلاقاها إنسان تاني. إيه اللي حصل؟ لم تستطع ان هي تخبئ الشيء الذي تكلفته، أدريتش. والعكس قد يظهر بانه انسان وديع وطيب ومؤدب وسخي وكريم ومؤدب ومش عارف ايه، ثم بعد الزواج بفترة يظهر انه انسان يعني ممسك وبخيل وشحيح ورجل ظنان ومعجب وبطاش وقاسي وفظ وغليظ. هي لم تكتشف هذا الامر، هي لم تكتشف هذا الأمر. ولهذا بيقول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، الخليقة اللي هي الصفة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. يعني الإنسان يتكلف بس حاول أن تتغير حقيقة، ما تخليش تكلفك ده تكلف ظاهر بس، حاول تكلفك ده يوصل إلى القلب فيتغير القلب. لأن القلب إذا تغير التكلف الظاهر ده يصير تكلفا صادقا. ليس هناك بأس بالتكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. واحد جاهل بس يتكلف العلم، يتكلف العلم يعني ايه؟ مش يعمل نفسه انه راجل عالم طائية وبتاع وتوب والبتاع وإن وكأن وبأن وتشدق في الكلام ويعمل نفسه فصيح. لا، ليس العلم هكذا، ولكن علم ويتعلم، يحفظ ويفهم ويتأمل ويدرس ويسهر الليالي ويتعب ويجد سنة واثنين وعشرة وعشرين وكلما تقدم في العمر كلما ازداد علما بجهله. عندئذ يتعلم رجل أحمق سفيه متسرع يعالج نفسه بالترفق والتريث والتحلم. المسألة دي بتحتاج إلى مجهود كبير. يبقى لا بأس إن الناس عند المعاشرة بالمعروف إن هي تتكلف هذه المعاشرة، ولكن التكلف لابد أن يكون حالا لازما، لأن لو بقى حال لازم يبقى هذا تكلف محمود. افترضنا أنا قبل الزواج كنت رجل بالفعل غضوب، وبعد الزواج وجدت أن صفة الغضب دي ستسبب مشاكل، بدأت أن أنا أضبط نفسي وجاهد نفسي لغاية ما بالفعل أصبحت إنسان ليس غضوبا، لا أغضب إلا إذا اقتضى المقام ذلك. إذن هذا تكلف أتى بثمرته، إذن هذا تكلف محمود. لكن التكلف المرذول إن أنا أظهر ما لا أبطن، وألا أغير الباطن للصالح الذي ينبغي أن أكون عليه. أيها الأحباب الكرام، المعاشرة بالمعروف يمكن أن نقسمها إلى قسمين. نتكلم اليوم عن قسم، وبإذن الله تعالى نتكلم في المجلس القادم عن قسم آخر. معاشرة مادية، اثنين معاشرة معنوية. المعاشرة المادية ليس المقصود بها المعاشرة المالية، المادية للمحسوسة، يبقى المعاشرة المادية للمعاشرة المحسوسة الملموسة، الحاجة اللي ممكن نلمسها ونقف عليها. زي ايه؟ زي الحاجات الأساسية التي تحتاجها المرأة، زي المأكل والمشرب والملبس والمسكن والإحسان إلى أقاربها. وهذه الأشياء كلها من جملة الإحسان بالمعروف، ولكن إحسان بالمعروف على وجه المادة. وأصل هذه المعاشرة المادية نصوص الكتاب والسنة، من ذلك قول ربنا عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الأمر يستفاد من صيغ منها الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر. يبقى اللام هنا هي لام الأمر، وينفق هي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لينفق ذو سعة هو الفاعل. طب يا ترى من الذي ينفق؟ قال: ذو سعة هو الزوج. يبقى الزوج هو الذي ينفق. لينفق ذو سعة من سعته، لم يقل من سعتها ولكن قال من سعته، فالضمير هنا للذكور، والذي ينفق هنا هو الرجل. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. العوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة، فكما يفعل بالأسير يفعل بالمرأة. فالأسير لا يترك ليجوع، أو يترك من غير ملبس أو مشرب، أو يترك من غير مكان يجلس فيه. فهذه كلها حاجيات ضرورية لابد أن يقوم بها الرجل. لماذا يا رسول الله نتقي الله في النساء؟ قال: أخذتموهن بأمانة الله. يبقى النساء دول عندنا بأمانة الله، هم أمانة، أسيرات ولكنهن أمانة. فلابد للمرء أو للمرء أن يحافظ على أمانة الله، إلا إذا كان الأمر يقتضي أن يوجه الإنسان التوجيه المناسب. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. عندما قلت أريد أن أتزوج ابنتك أو وليتك أو ما إلى ذلك، فقال قبلت وقلت قبلت، فكلمة الزواج هذه الكلمة التي بها استحلت هؤلاء النساء. ثم قال: ولهن عليكم. لهن عليكم أي يلزمكم أن تقوموا نحوهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزقهن، رزقهن أي أن تقوموا بما ينبغي القيام به من تقديم الرزق لهن. الرزق هنا كلمة واسعة، مش معناها المأكل بس، المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وأيضا التداوي، لأن بعض العلماء قالوا بأن التداوي ليس حقا على الرجل تجاه زوجته، ده مش حق. هذا الكلام كلام فيه نظر، هذا الكلام كلام فيه نظر، لأن التداوي قديما يختلف عن التداوي هذه الأزمان. فالتداوي من جملة الحقوق التي ينبغي أن يقوم بها الرجل تجاه زوجته، وهذا الكلام له محله إن شاء الله. ولذلك يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها من غير إذنه إذا قصر في النفقة. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي ما يكفي، أفنأخذ من ماله من غير علمه؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن يجوز المرأة أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف من غير توسع أو من غير نفقة لا تجوز لها. فخذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، هذا أصل في هذه المسألة. كلمة المعروف يعني لو افترضنا أن المعروف مثل أن تأخذ 500 جنيه في الشهر، لا يجوز أن تأخذ مثلا 600 جنيه، لأن هذا هو المعروف الذي ينبغي أن يكون قائما. ومن جملة المعاشرة المادية مسألة السكن. وكلمة السكن دي أنا أقف عندها يعني وقفة قليلة، لأن السكن ليس على قدر حاجة الزوج ولكن على قدر حال المرأة. دي مسألة تحتاج إلى تأمل شديد. ليه؟ لأن الذي يمكث في البيت ويعيش في البيت هو من؟ المرأة. وبالتالي المرأة ينبغي أن يكون لها حظ واف في اختيار المكان الذي تعيش فيه. ما يقولش أنا عايشة في المكان أنا عاوز، أعيشها في تحت سلم، أعيشها في فرن عيش، أعيشها فوق السطوح، في أي مكان. لا، ما ينفعش، لا سيما إذا كانت هذه المرأة حرة وعزيزة ومن عائلة محترمة، فلا يجوز أن تأخذها من عائلتها المحترمة كي تسكن في مكان لا يليق بها. ولذلك لا بأس للرجل أن يستشير زوجته في المكان الذي ستعيش فيه. افترضنا مثلا هو رجل حراري، رجل حراري يعني بيتحمل درجات الحرارة العالية، وهي يعني درجات الحرارة دي ممكن تصيبها بالأمراض وبيجي لها حساسية وما إلى ذلك، فهو عاوز يشوف شقة إبلي شرقي. يا الله، هي عاوزة شقة بحري غربي علشان تبقى طرية ورطبة. يا ترى نقول لابد تسمعي كلام زوجك والطاعة والما إلى ذلك؟ مين اللي وقت في البيت، انت ولا هي؟ انت رجل بتشوف مشاغلك وحياتك وبتيجي البيت وقت أقل مما هي تمكث، فالتي تمكث في البيت الوقت الأطول ثم بعد ذلك عندما يكون لك الحمل والأولاد سيكون مكثها في البيت أطول هي المرأة. إذن السكن دهوت في الأصل لابد أن يعد مناسبا لمين؟ للمرأة، للزوجة. افترضنا الألوان، واحد عاوز الألوان يكون الشقة كلها بني والسافل تحت ده يبقى أزرق، هو دماغه كده بيحب اللون البني مع الأزرق أو بني مع أسود، مزاجه كده. هي عاوزة بامبي وفوشة وبتاع، الله، طب ما نعمل الدهانات التي تريدها المرأة. بعض الرجال لو وجد ان مثلا صاحبه او زميله او جاره بيدي فسحة لزوجته ان هي تتخير لون او تخير سكن، يقول ده راجل بسيط، راجل مراته غلباه، ربنا يكون في عونه، يعني راجل مسكين والله صعبان عليا، فمش عارف ياخد قرار في لون الشقة اللي هيعيش فيه، فمش عارف يختار الشقة اللي هيعيش فيها. هؤلاء لا يفهمون كيف تكون الحياة الزوجية. هنا مسألة، نكتة بسيطة، ونكتة مش معناها يعني مزحة ونضحك فيها، ولكن نكتة يعني مسألة علمية بسيطة، وهي إن بعض العلماء تكلموا في سكنة المرأة مع الوالد والوالدة، أو سكن الوالد والوالدة مع الزوج، فبعضهم قال بأن هذا لا يجوز إلا إذا رضيت، يعني لو رضيت إن هم يجوا كان بها، ما رضتش ما يجوش، يبقى كأن وجود الزوج وكأن وجود الأب والأم في بيت ابنهم مرهوم بموافقة مين؟ الزوجة. هذا الكلام قاله بعض أهل العلم لا سيما من الأحناف، والحقيقة هذا الكلام فيه يعني ما فيه من الملاحظات. يعني احنا عاوزين دايما نعظم كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لان احنا لو جعلنا كلام العلماء فقط هو المعيار، انت تجيب لي كلام عالم ودي يجيب لي كلام عالم والكلام، ويحصل هناك الخلاف والنزاع. لكن لو دائما الناس ترتد في كلامها الى الاصول الى الكتاب والسنة هنستريح، لان الزوج والزوجة دول مسيرهم في يوم من الايام هيكونوا ايه؟ هيكونوا برضك اباء وامهات، وربما تكون المرأة التي ابت ان هي تعيش ابو وام زوجها معاها، مسيرها تكبر في السن وتمرض وعيالها يكبرهم ويتجوزهم، ويبقى نفسها ان حد يساعدها ولا يكون معاها، ومراتات عيالها يقولوا لا يمكن ندخل الست دي بيتنا. سبحان الله. فكما تدين تدان، كما تدين تدان، وما ربك بظلام للعبيد. طيب هل هناك نص يدل ان الكلام اللي قاله بعض العلماء ده يحتاج الى نظر وتأمل؟ ايوه، عنا نص، نص كبير جدا. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن، اسمعوا النص الجميل ده، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى إما يبلغن عندك الكبر، يبقى أبويا وأمي لما يكبرهم يروحوا فين؟ يروحوا فين؟ يا ترى أخذهم لدار الإيواء، دار المسنين، دار العجزة، ناخدهم لرعاية الدور، ناخدهم فين؟ نأجر لهم سكن بره ونجيب لهم ممرضة تقوم على خدمتهم، وولادهم يكبرهم ويتجوزهم في شقق فخمة كبيرة، والأب والأم سبحان الله مرميين في أوض يقوم الأجانب بخدمتهم. فربنا بيقول إما يبلغن فين؟ عندك أنت أيها المكلف. يبقى الأب والأم لما يكبرهم يروحوا فين؟ قال الله عندك. يبقى إذن دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة. إيه المانع إن الزوجات تتقرب إلى الله عز وجل بخدمة آباء وأمهات أزواجهم حتى لو كانوا معهم في نفس البيت؟ إيه المانع؟ ليس هناك مانع من ذلك. طب معلش، عفوا، الرجل لما يشوف زوجته، والكلام ده احنا شفناه بعينينا، يعني أمهاتنا، يعني كان والدي ووالدتي كان معانا في المعيشة، ننتي اللي هي أم أبويا وعمتي اللي هي أخت أبويا، الاتنين عايشين معنا في نفس البيت، والحاجة الله يرحمها كانت تقوم بخدمة العيلة دي كلها. سبحان الله، أنا كرجل عندما أجد زوجتي تقوم بخدمة أبي وأمي أنا سأسامحها في أي مشكلة، سأتجاوز عنها، سأكرمه غاية الإكرام. وبعدين أبوكم ما كعيشوا كم سنة؟ 5 سنين، 10 سنين، أكتر أقل، ده كله حسنات. طيب الأولاد الصغيرين لما يطلعوا يشوفوا بعينيهم باباهم وامهم شايلين الناس الكبار على كتافهم وبيأكلوهم وبيشربوهم وبيحموهم وبيعالجوهم وبيأكلوهم قبل ما هم ياكلوا، الأولاد بيتعلموا صلة الرحم والبر بطريقة عملية. احنا عندنا حديث مهم جدا برضك يرد على ما ذكره بعض اهل العلم في هذه المسألة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث مخرج في الصحيح. ثلاثة نفر كانوا يسيرون فهبت ريح عظيمة فدخلوا إلى غار، فأتت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، خلاص سيموتون. فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الأول قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. يبقى السياق ده يدلهم قاعدين فين؟ في البلد التانية؟ عايشين جنبه في البلد؟ عايشين جنبه في البيت ولا في قلب البيت؟ في قلب البيت، بدليل أنه قال: فنؤي بي في ذات ليلة فأتيت بخبوقهما فأتيتهما فإذا هما نائمين، فوقفت عند رأسهما والغبوق، الغبوق اللي هو الإناء فيه اللبن، عند رأسهما. وهناك رواية: والأولاد يتضاغطون تحت قدمي، يعني عياله تحت رجلي، هات يابا نشرب، هات نشرب يابا، وأبوه وأمه نايمين، لكن هو مش عاوز يشرب حد قبل أبوه وأمه. قال: حتى أصبح فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إذن هذا أيضا نص مع القرآن الكريم يدل على إن الأب والأم كانوا عايشين فين؟ كانوا عايشين في نفس المنزل. إذن لا نريد أن يذهب بنا يعني إن الواحد يقول أنا عاوز أعيش حياتي ويقول عاوز أخذ راحتي في البيت، ألبس براحتي في الصيف وألبس براحتي في الشتاء، مش عاوز حد يبص لي أنا لابسة إيه ولا باكل إيه ولا باكل إيه. هذه امرأة أنانية أنانية، وبكرة هتكبر في السن وكما تصنعين سيصنع بك يا أمة الله، فاتق الله. إذا كانت السكنة السكن يكون مقدرا على حال المرأة، شوف احنا بنهتم بالمرأة ازاي، إذا المرأة بنستشيرها في السكن وفي بحري ولا إبلي ولا ولا ولا، وبنستشيرها في الألوان وبنستشيرها في العفش ده كله بنعمل الكلام ده، ومنقولش ان الكلام ده عيب ولا اي حاجة ابدا، فالكلام ده نعمله ونتقرب به لله عز وجل. اما النفقة المصاريف فهي مقدرة ليس بحال المرأة وانما بحال من؟ بحال الرجل. ليه؟ لان ربنا هو الكلام ده قال: لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. يبقى إذن الإنفاق على حسب حال الرجل، على حسب حال الرجل. أما السكنة على حسب حال مين؟ المرأة، ما استطاع الرجل إلى ذلك من سبيل. ويدل على ذلك المعنى أن النفق مقدرة بحال الزوج قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، مين المولود له؟ مش المولودة لها، مين المولود له؟ مين؟ الرجل. يبقى الرجل مين هو؟ الزوج، الأب. يبقى الأب يلزمه أن يقوم بالإرزاق والكسوة على القدر الذي جرى به العرف دون إسراف ولا إمساك. وهنا أيضا مسألة بسيطة، هذه المسألة البسيطة هي أن الأصل أن الرجل ينفق على زوجته بنص القرآن وبنص الحديث. طيب لو أن المرأة خرجت للعمل، لو أن المرأة خرجت للعمل لحاجة أو ضرورة، في هناك ناس بيخرجوا للعمل من غير حاجة، مبسوطة وربنا أنحها وزوجها كفيها وكل شيء، ولكن بتقول أنا عاوزة تلاقي نفسي، أنا بشعر مخنوقة في البيت، أنا عاوز أنطلق، أنا عاوز أشعر بذاتي، أنا حاسة أن أنا بتقبر في البيت، أنا حاسة أن أنا هموت في البيت، أنا عاوز أشعر أن أنا بعمل حاجة، فبالتالي عاوزها تطلع تشتغل. خلاص ماشي، ما تموتيش. الزوج مخير اما ان ياذن لها، لان المفترض هي تكون في البيت لا تخرج من البيت، وده حق، عشان لما يروح البيت في اي وقت يجدها مستقبلاه، تجيب له كوبايه عصير، كوبايه شاي، تقابله بابتسامه، اهلا وسهلا، ده حق الرجل. قال الله: وقرن في بيوتكن، ده الاصل. اذا حق، انه حق الرجل انه لو ما يروح البيت في اي وقت يجد زوجته كاحسن ما يكون، كالطف ما يكون، كانس ما يكون. طب هو لو اذن ان هي تخرج للعمل لحاجة او لضرورة، افترضنا مثلا هذا الرجل اصابه مرض، او نزلت به فاقة، او حاق به عوز، او اي شيء من الاسباب التي تجيز ان تخرج المرأة بسببها للعمل، مع الضوابط الشرعية تتجنب الاختلاط وتتقي الله عز وجل، وان يكون العمل حلالا في ذاته، الى غير ذلك. هل على الرجل أن ينفق عليها؟ أي نعم، على الرجل أن ينفق عليه، إلا إذا عجز فلها أن تنفق على الرجل. زينب زوجة عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنهما كانت تنفق على عبد الله المسعود وعلى بيته. يعني ما فيش مشكلة أن المرأة إذا وسع الله عليها أن يساعد زوجها وتنفق على البيت، فيش مشكلة. ودي مسألة مهمة جدا، ما تجيش المرأة بعد كده زوجها يكلمك: انت نسيت نفسك، فأنا اللي بصرف عليك وعلى عيالك، انا اللي شايلاك، انت تطلع مين من غيري؟ فأنا لو وقفت المصروف بتاعي عنكم انتوا هتموتوا وتترموا في الزبالة، انتم سبحان الله. البنات المتربية وبنات الأصول الطيبات الصالحات القانتات المؤمنات ليس هذا. ليه؟ لان هي لما تساعد زوجها هي بتساعد نفسها، هي لما تساعد اولادها هي بتساعد نفسها. احنا لسه قلنا في البدايه ان المعاشره الممازجه والاختلاط، واصلها المشاكله. فهي لما تكون زوجها شكلها في الدماغ والاخلاق والهدي والسمت والدل والمنهج والطريقه والنظام وكل شيء، فهو هي وهي هو، فلما تنفق عليه وتنفق على عياله تبقى فرحانه وسعيده، لانه هو في صحته وقوته كان لا يقصر. فاذا ضعف او مرض او نزلت به فاقه وهي قامت بالمساعده في النفقه، لا ينبغي ان تمن بذلك على زوجها حتى لا تكون جاحده للعشره. طب لو ان هو انفق عليها وخرجت برضاه، فهذا حقها، هذا حقها. يعني إذا كانت عنده إمكانيات مادية يستطيع أنه ينفق عليها ولو خرجت العمل، فهذا حقها. أما إذا خرجت بغير إذنه فلا حق لها في النفقة، لا حق لها في النفقة، لأنها بذلك تكون في حكم الناشز. أيها الأحباب الكرام، هناك بعض الحقوق المادية نجعلها بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم حتى لا أطيل عليكم. أسأل الله تعالى أن يبارك في الحضور وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. بعض الأسئلة السريعة: أحيانا إذا وجد الاختلاف تصير التضحية والتنازل خاصة مع وجود الأطفال، ما رأي الشرع في هذه التضحية رغم من ثمة التضحية الألم وعدم الإحساس بالسعادة؟ هو أكبر مشكلة بيقع فيها الناس سوء الاختيار. أسوأ قرار بيتخذ الإنسان في حياته أنه لا يتخير شريكة العمر بالطريقة الصحيحة، دائما يتخير نفسه. وهذا الكلام لم نجد أحدا ينصحنا به والله. يا أخي عندما تتزوج، ويا أختي عندما تتزوجين، لا تتخير لنفسك وأنت لا تتخيري لنفسك، ولكن تخيروا لأولادكم، تخيروا للإسلام، تخيروا للمستقبل، تخيروا الإسلام وتخيروا المستقبل. بنعيش في مشاكل شديدة جدا عندما تكون المرأة جاهلة بحقيقة رسالة الرجل، أو العكس يكون الرجل جاهلا بحقيقة رسالة المرأة، تحصل مشاكل كبيرة جدا، والأسف بتكون الآلام وتكون التعاسة هي المسيطرة على الأسرة. فنريد أن يستفيد الشباب وأن يستفيد المقبلون على الزواج من هذه التجارب المؤلمة، فأحسن الاختيار تحسن لك الحياة. حكم الصحاب طفل عمره 3 سنوات للمسجد، إذا أمكن أن يسيطر على هذا الطفل، طفل هادئ ويمكن السيطرة عليه، يمكن توجيهه، لا بأس. لكن إذا كان هذا الطفل يعني سريع الحركة، شديد الانفعال، عسر التعامل، شديد البكاء، عالي الصوت، أظن أنه لا يؤتى به للمسجد إلا عندما ينضج ويستوي. كيف يمكن تطبيق هذه الضوابط على أرض الواقع؟ ما احنا بنتكلم في الكيفيات، احنا ما بنتكلمش عن حاجات نظرية، احنا بنتكلم عن الكيفيات وبننزلها على الواقع، وبننزل على الواقع، وبننزل على الواقع على طول. هل يجوز للزوج ترك زوجته بحجة ثرثرة الأطفال؟ لا، ثرثرة الأطفال ده مرض، وسببه الوالدين أيضا. يعني احنا ما نهملش الأولاد وبعدين بعد كده نقول العيال بيكلموا كتير. بيكلموا كتير ليه؟ لأن الأب والأم بيكلموا كتير، أو الأم بتتكلم كتير، أو الأم بتاخدهم عند إخواتها وإخواتها بيكلموا كتير، مجالس بقى نساء وكله رغي كلام 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 كلام، فالعيال اتعودهم على الثرثرة. يبقى ما نظلمش العيال، نشوف المرض ده جاي منين، العيب ده جاي منين، الهوى الفاسد ده جاي من أي نافذة، ونقفل الشباك ده، وده هو الطريقة الصحيحة للتعامل. لكن ان احنا نترك الزوجة ونسيب الاولاد عشان العيال بيتكلموا كتير، لا. وبعدين يمكن توجيه الاولاد وتأديب الاولاد وتربية الاولاد على المعاني الفاضل، بدل الثرثرة دي خلاص خلينا نتكلم كتير، بس نتكلم كتير بايه؟ بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم، نخلة تغرس لك في الجنة. الإنسان لو قال عندما يصبح وعندما يمسي سبحان الله وحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. إذن يمكن الإنسان الثرثار أن نوجه ثرثرته، وأن نوجه ونوظف كثرة كلامه في ماذا؟ في شيء ينفعه وخير يستفيد به. عملت عمرة بعد ارتكبت خطأ ومنكرا فادحا في حق نفسي وربي، ماذا أفعل؟ عليك بالتوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها. الزوجة موظفة والزوج لا ينفق وهي التي تنفق، ماذا أفعل؟ خلاص اصبري على قدر الله، ولكن اتقي الله وعليك بالضوابط الشرعية. زوجي في غيرة شديدة ولا تحتمل، وتصل أحيانا أن أبكي من شدة غيرتي، ماذا أفعل؟ الغيرة الشديدة المرضية مش المرضية، في فرق بين المرضية والمرضية، ممكن تؤدي إلى مشاكل عظيمة، تؤدي إلى مشاكل عظيمة جدا جدا جدا. فالغيرة مطلوبة، ولكن ينبغي أن تكون بضوابطها. يعني في حاجات ممكن تكون مقبولة، يعني مثلا ما ينفعش ان الزوج زوجته تلبس وبعدين تلبس جلباب وفوق الجلباب عباية ويقول لها لا ما يكفيش، فوق ده كله البسي ايه؟ الملحفة. يبقى ولده الدنيا موت وهي عبارة عن دكان ملابس لابساها فوق منها. طب ليه؟ بينما زوجها لابس قميص خفيف وتحتيه فانيلا بس. الله، ليه 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 هذا العنت؟ زوجة مثلا في الدور العاشر ولا الحداشر، الناس حواليها الدور السابع والسادس، يعني هي منها لله على طول. زوجة هيقول لها الستاير لابد تكون سميكة وتقفل الشيش، لان ممكن حد من على بعد يبصلك بالايه؟ بالمنظار اللي هو القصة نعشتها مشكلة. الناس قدامهم حوالي ما يقرب من يعني يجي كيلو فضة، وبعد الكيلو فضة في بيت. فالراجل يقول لها الشيش يبقى مقفول على طول. ليه يا ابن الحلال؟ ممكن يكون واحد هناك من خرم بيحط بيبص بالايه بالبتاع اللي هي بتاعه اللي هي الميدان دي اللي هي نظاره الميدان اللي بيجيب على بعد 5 كيلو فيشوفه. قال لا، يبقى يعني هو الراجل هيجيب نظاره الميدان ويحطها في خرم الباب بتاعه عشان يبص عن طب. هو ايش عرفه؟ ان زوجتك هتعدي من الصاله الساعه 8 الا 10 دقائق. حاجات بالفعل فيها نوع من الهوس الشديد، يعني نوع من الهوس الشديد. فالأزواج اللي هم عندهم يعني غيرة مرضية يتقوا الله عز وجل حتى تكون حياتهم مع أزواجهم حياة سعيدة ومستقرة. زوجي يخونني مع بنات في الفيس ويطلب مني أن أتلمص وأتزين في الشارع، ماذا أفعل فضلكم؟ ما تسمعش كلام هذا رجل، يعني مع الشيطان. إذا أن ربنا عز وجل يهديه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فالمرأة لا تخرج متزينة إلى الشارع، وإنما تتزين لزوجها وفي بيتها. وهذه المسألة تكلمت فيها في المجالس السابقة في حق الرجل على زوجته. زوجة أو تزوجتها تعمل ما العمل؟ إذا كانت هناك ضائقة شديدة ولا تستطيع أن تنفق أنت وهي تتقي الله عز وجل في عملها في الضوابط، إذن هذه ضرورة، ليست جائزة ولكنها ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. ولو وفقك الله تعالى واجتهدت في العمل وكانت قارة في بيتها فهذا هو الأصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، أن يصرف عنا كل شر، وبإذن الله تعالى نكمل الموضوع في المجلس القادم، نلتقي على خير وبركة. أسأل الله تعالى أن يبارك في أزواج المسلمين وفي زوجات المسلمين وفي أولاد المسلمين وفي أسر المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأزواجه وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.